بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا ابنة خفاف بن إماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فوقف معها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يمضي، وقال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وجعل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها خطامه، فقال: اقتاديه، فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ فقال: ثكلتك أمك، فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. قال: أخرجهن البخاري. قال: وعن محمد بن علي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما دون الدواوين قال: بمن ترون أبدأ؟ قيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه الشافعي. لا نزال نورد الأحاديث المتعلقة بمسألة تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم، وقد عرفنا فيما مضى من دروس أن الغنائم تقسم أربعة أخماسها على المقاتلين المجاهدين الذين شاركوا في الواقعة، والخمس يصرف لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. وكان الخمس يصرف منه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وآل بيته، وخمس الخمس كان قد وكل به علي رضي الله تعالى عنه ينفقه على آل قرب النبي صلى الله عليه وسلم، على أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطي اليتامى والمساكين وابن السبيل منه كما أمر الله تعالى في كتابه، حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وأما الفيء وهو المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. المال الذي يجنى بغير قتال من الأعداء والكفار فهذا يقسم كما أمر الله تعالى، قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الخراج والجزية وأما الخراج والجزية وهو المال الذي يؤخذ من الكفار على أعيانهم وعلى رؤوسهم، وهذه هي الجزية، أو على إنتاجاتهم منتجاتهم سواء كانت خارجا من الأرض زروع أو ثمار أو نتيجة تجارة أو غير ذلك، فهذه الأموال التي تؤخذ يؤخذ العشر منهم ويسمى بالخراج. والعشر يقسمه الإمام على المسلمين عامة، وقد مر بنا أن عمر رضي الله تعالى عنه بين أن هذه الأموال كل مسلم له فيها حق، ولذلك تعد من المال العام الذي يقسم على الناس، أو أن الإمام يرى ما فيه المصلحة للناس، فكان في زمن عمر رضي الله عنه يقسمه على أبناء المسلمين. وفي بداية الأمر كان يعطي كل المسلمين ما عدا الطفل الذي لم يفطم، ثم أمضاه على الأطفال الذين يولدون، وكان رضي الله عنه يفاضل في العطاء لأسباب منها غناء الإنسان وبلاؤه وسبقه في الإسلام، ولذلك كان يعطي البدريين أكثر مما يعطي غيرهم، ويعطي المهاجرين أكثر مما يعطي الأنصار، ويعطي من شهد أحدا أكثر ممن لم يشهدها وهكذا. لكنه فيما بعد سوي بين الناس وصار العطاء واحدا. هذا مصرف الجزية ومصرف الخراج. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس بحسب حاجتهم، فأورد المصنف حديث أسلم ليبين أنه قد يفاوت الإمام بين الناس في العطاء، وهذه المفاوتة سببها الحاجة، فإنه أعطى هذه المرأة كما رأينا ملء غرارتين، حمل بعير، وحتى لما استكثر عليه هذا العطاء بين أن أصحاب هذا العطاء يستحقون ذلك لأن لهم بلاء وغناء في الإسلام. قال: وعن أسلم مولى عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق. وكان هذا من عادة عمر أنه يراقب السوق وينظر إلى أساليب البيع والشراء، بل يروى عنه أنه كان لا يأذن لأحد يباشر البيع والشراء إلا إذا تعلم فقه البيع والشراء حتى لا يقع فيه محظور ولا يقع منه خطأ في بيعه ولا شرائه. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه يجوب الأسواق، يتفقد الناس في الأسواق. قال: فلحقت عمر رضي الله تعالى عنه امرأة شابة، أي امرأة لا تزال في زمن الشباب، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي يعني إن زوجها مات وترك صبية صغارا أي أيتام، والله ما ينضجون كراعا أي لا يحسنون طبخ الكراع، وإذا كانوا غير قادرين على طبخ الكراع فهم على غيره غير قادر غير يعني غير فهم على غيره أكثر عدم القدرة، أي لا يحسنون أن يعملوا أو أن يطبخوا لأنفسهم شيئا وإن كان يسيرا وسهلا، ولا لهم زرع أي ليست لهم أراضي يزرعونها. وهذا الغرض الكلام الغرض منه هو إظهار فاقتهم وحاجتهم. ولا ضرع، والمراد بالضرع يعني الثدي الذي يدر منه اللبن، وهو كناية عن أنهم لا يملكون ما يحلبونه من شياه أو من بقر أو من إبل، وكل ذلك تأكيد لفقرهم. قال وخشيت أن تأكلهم الضبع، وقد مر بنا في درس ماضي أن المراد بالضبع هنا ليس الحيوان السبع الذي يفترس بنابه، وإنما أرادت به السنة المجدبة، فكما أن السبع يفترس ويأكل ويتلف كذلك السنة المجدبة تؤثر على أو في الفقير، وهؤلاء لما كانوا فقراء فيتأثرون بالجدب بحيث لا يجدون ما يقوتهم. قالت وخشيت أن تأكلهم الضبع، ثم بينت وعرفت بنفسها وقالت وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكدت ذلك وقالت وقد شهد أبي الحديبية، والمراد بالحديبية يعني صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحا، والذي جعله الله سبحانه وتعالى هو محل الفرق بين السابقين وبين المتأخرين، ولهذا قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية، لأن الله سماه فتحا فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بذلك صلح الحديبية. وقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المراد بهم من هاجر منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت صلح الحديبية، هؤلاء هم السابقون الأولون. وهي عندما عبرت عن نفسها وقالت إنها ابنته، إنها ابنة خفاف ابن إيماء الغفاري ممن شهد الحديبية، يعني من السابقين من المهاجرين والأنصار. فقال فوقف معها، أي فوقف يسألها عن حالها ويجيب لها حاجتها التي جاءت من أجلها، ولم يرى في وقوفه معها بأسا لأنه أمير المؤمنين ولأنه مسؤول عن الرعية وهي واحدة من رعيته رضوان الله عليه، ولأن كونها في السوق وقف معها يعني لم تكن الوقفة ذات ريبة لأنها كانت على مسمع ومرأة من الناس. وهذا الحديث يدلنا على أن للإمام أن يتفقد أحوال الرعية وأن يقف مع من له حاجة وإن كانت امرأة شابة فإن هذا وصف، هذا الوصف لا يخول له أن يمتنع عن سماع دعواها. قال: فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي، أي ولم يمضي إلى عمله الذي جاء من أجله وهو تفقد السوق، لأن هذا يعتبر أحد الأسباب وأحد الأعمال المنوطة بالإمام. قال: وقال مرحبا بنسب قريب. والمراد بالنسب القريب يعني أن هذه المرأة التي هي من بني غفار لها نسب بعمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك ذكرها بالنسب، ولعل هذا أيضا كان أحد الأسباب التي حملته على أن ينظر في حالها لقرب نسبه بها، ولأن الاهتمام بذوي القربى أمر مطلوب، كما مر بنا أن الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. قال: ثم انصرف إلى بعير ظهير، وظهير معناه ضخم، كان مربوطا في الدار أي في دار عمر، فحمل عليه غرارتين، والغرارتين يعني خرجين، خرجين ملأهما طعاما، يعني إما أن يكون قمحا أو ذرة أو شعير، لأن هذا كان هو غالب طعام الناس في زمن عمر رضي الله تعالى، وقد يكون تمرا. وجعل بينهما نفقة، والمراد بالنفقة يعني مالا نقدا، لأن هذا المال ينفقون منه لقضاء حاجاتهم. وثيابا أي يلبسونها يكتسون بها. ثم ناولها خطامه، والمراد بالخطام يعني الحبل الذي يساق به البعير، وهو كناية عن أنه سلم ذلك كله لها. فقال: اقتاديه، يعني كوني له قائدا وخذيه وانتفعي به، فلن يفنى، يعني وعد، هذا وعد من عمر رضي الله عنه بأنه سيتابع إرسال المؤونة إلى المرأة وسيعطيها حتى تستغني، ولهذا قال لها كأنه يقول لها: خذي وانتفعي به ولا تقتري على نفسك واطمئني، فإني حريص على أن أبعث إليك غيره بمجرد أن يتوفر، أو يعني بمجرد أن يتوفر الغذاء أو أعطيك قبل أن ينتهي هذا الطعام الذي زودها به رضي الله تعالى عنه. قال لها: اقتاديه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير، أي يجريه الله لكم على يد أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها، يعني فكان إنسان ممن يعامل عمر رضي الله تعالى عنه، رأى ما أعطى عمر للمرأة رآه كثيرا استكثره عليها. وهذا محل الشاهد من الرواية في الحديث، أي أن الإمام يتصرف بما يراه مناسبا، وأنه لا يلزم أن يتساوى الناس في العطاء، بل إن الإمام يعطي الناس بحسب حاجاتهم. قال: يا أمير المؤمنين أكثرت لها. فقال: ثكلتك أمك، وهي عبارة يستخدمها العرب لا يريدون معناها المباشر، لأن الثكل هو الفقد، وهو نوع من الدعاء يدعو به الشخص على الآخر بأن يهلك حتى تفقده أمه. وإنما خرج مخرج الدعاء لكنهم لا يقصدون معناه، وإنما هي لفظة يستخدمها العرب للتنبيه، وليس الغرض منها سؤال الله له بالهلاك. فقال له ذكلتك أمك، وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فإن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مرهون بكلامه وبما يخرج من لسانه، فقال متعجبا: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل إن الله تعالى يحاسبنا على ما نتكلم به؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ. فهذا جرى على لسان العرب، وأنهم ينطقون بذلك، وأن هذا الذي ينطقون به لا يريدون به الدعاء بقدر ما يريدون به التنبيه. فقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي استكثر، قال: ثكلتك أمك، فوالله إني لأرى أبا هذه، يعني أتخيله، لأن عمر عرف خفاف ابن إيماء الغفاري وما أبلى فيه من البلاء الحسن في الإسلام، وذكر عمر رضي الله عنه منقبة له، وأنه كان من المجاهدين الذين كان لهم أثر في نصر المسلمين وفي إتاحة فرصة الاغتنام من أموال الكفار. فقال: فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا، والحصن يعني المكان الممنوع الدخول إليه، الذي يصعب الدخول إليه لأنه محاط بالحرس وبالمقاتلين. قال: قد حاصر حصنا زمانا، أي حبث أهله في داخلي حتى استسلموا، فافتتحناه، أي ففتحه المسلمون وأخذوا ما فيه من غنائم. قال: فأصبحنا نستفيء، ومعنى نستفيء أي نحصل من الفيء الذي هو الغنيمة، الذي هو الغنيمة أو الذي هو المال الذي يحصل عليه الكفار بغير قتال، نستفيء سهمانهما فيه. ومعنى سهمانهما يعني المقدار الذي فرضه الله تعالى للمقاتلين من هذا المال الذي جنوه نتيجة الحصار. أي كأن عمر رضي الله عنه يقول: إن هذين الرجلين وإن كانا قد حاصرا هذا الحصن لكنهما قتلا ونال الشهادة، ورجع المال الذي يحصلون عليه أو نصيبهم من هذا المال أصبح للمسلمين يستفيدون منه، وما دام مالهما يستفيد منه المسلمون فقد آن الأوان أن يعيد إليهم بعض ما استفاده المسلمون من صنيعهم الذي صنع، وهو الهجوم على الحصن وافتتاح الحصن. فكان من الأنسب أن يفيد أو أن تفيد ابنتهما أو بنته وأخته من هذا المال، ولذلك عمر رضي الله عنه لم يستكثر عليها ما أعطى. قال: فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. يقول أخرجهن البخاري، يعني إن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث، حديث أسلم وحديث نافع وحديث قيس بن أبي حازم، هذه الآثار الثلاثة المروية عن عمر رضي الله عنه كلها آثار صحيحة أوردها الإمام البخاري في صحيحه. نعم من خفاف، نعم من أبيها، وما دام له قرابة نسب فهي أيضا تلحق بهذا النسب. نعم ليس بلازم، لا يلزم أن يجري في كل قرابة ميراث. ها السهمان سهم أبيها لا يجري فيه ميراث، لأن هذا المال يأخذه الإنسان حال حياته، لأن كل واحد من المسلمين قد فرض له، فإذا مات الأب أو مات القريب أدخل المال بيت المال، ويعاد التوزيع مرة أخرى بحسب العدد وبحسب أعداد المسلمين. فالسهمان لا يجري فيها الميراث، لكن كانت قبل ذلك يجري فيها الميراث، لأن الأرض كانت تقسم على المقاتلين، وإذا تملكها المقاتلون يرثها أولادهم من بعده. فعمر رضي الله عنه لما رأى أن هذا التقسيم سيحدث أو سيكون من نتيجته أن يتجمع المال لدى طائفة ولدى أفراد دون بقية المسلمين، ولهذا حبس الأصل، أوقفه وأخذ يوزع المال بين من كان حاضرا سواء كان من المقاتلين أو من غيرهم. قال وعن محمد بن علي، والمراد بمحمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أئمة آل البيت. قال أن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الخبر أو هذا الأثر يعد أثرا منقطعا، لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر رضي الله عنه. أن عمر رضي الله تعالى عنه لما دون الدواوين، يعني لما سجل أسماء الناس المسلمين وجعل لهم دواوين، سأل الناس كيف يكتب هذه الدواوين وبمن يبدأ، فقالوا له ابدأ بقرابتك، بأقرب الناس إليك، على اعتبار أن ذوي القربى، فهم بعض الناس أن المراد بهم قرابة الإمام، لكن عمر رضي الله عنه بيّن أن الأولى أن يبدأ بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقرابة الإمام، لأن الله تعالى أشار إلى ذلك حيث قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا شك إن من المودة في القربى أن يبدأ بهم وبأسمائهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، ثم الأقرب فالأقرب. ومن فضل الله أن هذا المنهج الذي رسمه عمر رضي الله عنه، وإن كان قد نهجه في الدواوين، يعني في أسماء الناس في الكتب التي سجلت فيها أسماء المسلمين ليبدأ الإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين، إلا أن هذا المنهج صار عليه المحدثون أيضا. عندما سجلوا ودونوا الأحاديث فألفوا ما يعرف بالمسانيد، ألفوا ما يعرف بالمسانيد جمع مسند، وجلهم ممن ألف في المسانيد بدأ بكتابة الأحاديث بقرب رسول بأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يستثنى من هذا الخلفاء الأربعة والستة المبشرون بالجنة. بعض أهل العلم بدأ بهم للنص على مكانتهم ومنزلتهم وشرفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ومن العاشر؟ وعبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن عوف أحسن، والزبير بن العوام. ونجد أيضا أن في هؤلاء منهم من هو من ذوي القربة، فعلي رضي الله تعالى عن من ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بعد ذلك بدأوا بآل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا المسانيد التي فيها أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، بنو هاشم وبنو المطلب ثم بنو نوفل وبنو عبد شمس ثم الأقرب فالأقرب. ثم بعد ذلك دونوا المسانيد القرشيين، وبدأوا بالمهاجرين ثم الأنصار ثم سائر الصحابة رضوان الله عليه. قال: قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث رواه الإمام الشافعي يعني في مسنده. علق الإمام الشوكاني على هذين الأثرين بقوله، قوله لأفضلنهم على من بعدهم، هكذا عندنا. وأين جاءت هذه العبارة؟ في حديث قيس ابن أبي حازم. نعم، إن عمر رضي الله عنه فضل البدريين على غيرهم. قال فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا يلحق بهم من عداهم، وإن هاجر ونصر لحديث إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة، يعني لا تعدلها منقبة. وقد جاء في قصة حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه لما بدا منه ان كتب الى اهل مكة يشعرهم بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا والمقداد والزبير، ارسلهم الى روضة خاخ وادركوا المرأة التي تحمل الخطاب واستردوا منها الخطاب. ولما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا. لماذا فعل ذلك؟ بادر عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد نافق حاطب، مرني أضرب عنقه. فقال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فهم مغفور لهم، ولعل في جانب الله أمر يعني مقطوع به وليس أمرا يرجى فقط. قال: قوله وإنما هاجر به أبوه، يعني في أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث أنقص عمر بن الخطاب نصيب عبد الله 500 درهم، أعطى غيره 4000 وأعطاه 3500. ولما سألوه عن ذلك قال: إنما هاجر به أبوه. قال: فيه دليل على أن الهجرة التي يستحق بها كمال أجر الدين والدنيا هي التي تكون باختيار وقصد، لا مجرد الانتقال من المكان إلى المكان، فإن ذلك وإن كان هجرة في الصورة والحقيقة، لكن كمال الأجر يتوقف على ما قدمنا، يعني على القصد. ولهذا جعل عمر رضي الله تعالى عنه هجرة ابنه عبد الله كلا هجرة، هو لم يعتبرها لا هجرة، وإنما يرى أنها ليست هجرة كاملة، بدليل أنه ميزه على من بعده وإن كان قد أنقص عن غيره من المهاجرين، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. قال: وإلا لو طردنا هذا الحكم ربما حكمنا على كثير من الصحابة بذلك. فعلى سبيل المثال أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هاجر، وهاجر تبعا له زوجته وأبناؤه وبناته، ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ هوجر بها وعمرها نحو 7 سنين، بل ربما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أكبر منها، ومع ذلك اعتبر عمر رضي الله عنه لها هجرتها، بل إنه زادها على ذلك حيث أعطاها 10,000 كما أعطى سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ينبغي أن يقال في هذا إن عمر رضي الله عنه يعني راعى جانب الورع في ذلك، ولهذا أعطى ابنه أقل من غيره، وإلا فإن الابن يستحق ما يستحقه غيره من المهاجرين، خصوصا وأنه هوجر به وهو ولد مميز، وربما هو لم يبلغ التكليف، لأنه كان نحو ابن 10 سنين، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ورده في غزوة أحد لأنه استصغره، كان عمره إذ ذاك 12 عاما ولم يقبله. فالذي ينبغي أن يعني يقال في هذا إن هذا من ورع عمر رضي الله عنه. قال: وقال إنما هاجر به أبوه، مع أنه قد كان مميزا وقت الهجرة. قوله: ولا ما ينضجون، بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم، أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الطبخ، ومع ذلك فليسوا بأهل أموال يستغنون بغلتها، يعني لا مواشي عندهم ولا زرع، ولا أهل مواشي يعيشون بما يحصل من ألبانها وأدهانها وأصوافها. قوله: الضبع، قال بضم الباء وسكونها يعني يقال الضبع ويقال الضبع، هي مؤنثة، قال اسم لسبع كالذئب معروف، ولكن ليس ذلك هو المراد هنا، إنما المراد السنة المجدبة. قال في القاموس: والضبع كرجل السنة المجدبة. قوله خفاف، قال بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما ألف، وإيماء بفتح الهمزة وكسرها. قال: والكسر أشهر، يعني يقال آماء أيماء، أيماء وإيماء، والكسر أشهر، وسكون الياء. قوله: فوقف معها عمر رضي الله عنه، أي لم يجاوز المكان الذي سألته وهو فيه، بل وقف حتى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء حاجتها. قال: والمراد بالنسب القريب، أي الذي يعرفه السامع بلا سرد لكثير من الآباء، وذلك إنما يكون في الأشراف المشاهير. قوله: وجعل بينهما نفقة، أي دراهم. قال في القاموس: النفقة ما تنفقه من الدراهم ونحوها. قوله: ثكلتك أمك، قال في القاموس: الثكل الموت، الثكل بالضم الموت، والهلاك، وفقدان الحبيب أو الولد، ويحرك يقال ثكل، وقد ثكله كفرح، يعني الفعل الماضي منه ثكل بفتح فاء الكلمة وكسر عينها، ثكل كفرح. فهو ثاكل اسم فاعل من الثلاثي، وثكلان وثكلان، ومعنى ثكلان يعني صيغة مبالغة من ثكلة، وهي ثاكل، يعني يقال في المرأة ثاكل، ما يقال ثاكلة، ها؟ يعني هذه من الألفاظ التي يستوي الوصف فيها بين الرجال والنساء، ويقال وهي ثكلانة، لكن يقول هذا قليل. قال: وهي ثاكل وثكلانة قليلة. وثكول صيغة مبالغة فعول، وصيغة المبالغة للرجل فعلان. وأثكلت لزمها الثكل، فهي مثكل من مثاكيل. انتهى يعني الكلام من القاموس الذي يدل على تصريف هذه الكلمة والمعاني التي تدل عليها. قوله: نستفيء، قال في النهاية، يعني في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها، وذلك لأن أباها خفاف وأخاها قد استشهد، كما أشارت إلى ذلك، قالت: وإن أبي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ومات أصبح نصيبهما يستفيد منه سائر المسلمين. نعم.
قلت فعل بدعة،
إيه؟
على يرد قول من قال أهل بدعة أحد قول من بعض الجنوب ولا يقول فيها.
هو لا يلزم منه أن يكون أهل بدر معصومين، يعني، لكن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، ومن رضي عنه لا يكتب له يعني يغفر له ما يقع فيه من ذنب. يعني كونهم الله تعالى قال فيهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، هذا ليس دلالة على عصمتهم، هم ليسوا بمعصومين، قد يقع منهم الخطأ لكنه مغفور، إما أن الله سبحانه وتعالى يغفره ابتداء، أو أن الله يلهمهم الاستغفار والتوبة فيستغفرون ويتوبون ويتوب الله عليهم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قوله بل أبدأ بالأقرب، فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فيه مشروعية البداء بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمهم على غيرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.